قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنع. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال وحدثنا محمد بن العلاء ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء. قال وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. هذا الباب اشتمل على ثلاثة مسائل المسألة الأولى جواز أكل المرق مرق اللحم وقد عقد هذا الفصل أو هذا الباب لئلا يظن ظان أن الإسلام ينهانا عن الطيبات أو ينهانا عن أكل اللحوم وشرب المرق. والله تعالى يقول في كتابه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأباح الله تعالى لنا جميع الطيبات ما كان مأكولا أو كان مشروبا أو كان ملبوسا. ولم يحضر الإسلام علينا أن نلبس الطيب أو نأكل الطيب أو نشرب الطيب. المهم أنه ما دام حلالا اللحم حلال ليس مما حرم الله جل وعلا في كتابه فإن الله تعالى حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله المنخنقة الموقوذة المتردية النطيحة ما أكل السبع هذا حرام. حرم الله تعالى علينا أكل كل ذي ناب من السباع كل ما له ناب من السباع حرام. حرم الله تعالى علينا أكل كل ذي مخلب من الطير الذي يصيد بمخلبه الذي يصيد بنابه. حرم الله تعالى علينا الحمر الإنسية وأما الحمر الأهلية البرية المخططة هذه جائزة. فلا يجوز للمرء أن يحرم ما لم يحرم الله وليس من التقوى وليس من الزهد أن نتحاشى أو أن نبتعد عن أكل الطيبات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأخشى الناس وأتقى الناس لربه أكل اللحم شرب المرق. وكنا قبل أيام في حديث أبي التيهان أبي الهيثم رضي الله تعالى عنه شوى للنبي عليه الصلاة والسلام لحم، فأكل النبي اللحم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم من البشر الرطب التمر، كان يلبس جبة شامية مكفوفة الجيب والأمين والفرجين بالديباج يعني بالحرير، جبة مقدار 4 أصابع، هذا يسمى الجيب، مقدار 4 أصابع من أولها إلى آخرها من الحرير، الكم مقدار 4 أصابع من الحرير، الفرجين مقدار 4 أصابع من الحرير، مع أن الحرير حرام على ذكور هذه الأمة يوم أن صعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه وبيده قطعة من ذهب وبيده قطعة من حرير، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها. الذهب حلال للنساء ما كان للزينة فقط، تتزين بالخرص، تتزين بالأسورة، تتزين المرأة بكل ما يجوز لها أن تتزين به، لو أنها تزينت بما يساوي سارية من سواري المسجد جاز، ولكن لا يجوز أن تتخذ سريرا، ولا أن تتخذ مرودا، ولا أن تتخذ مكحلة، ولا أن تتخذ نعلا من ذهب، أما الحرير فقد أحله الله تعالى لها. المهم الرجال، الرجل لا يجوز له أن يتحلى بالحرير، ولا يجوز له أن يتزين ويتحلى بالذهب، لأن النبي نهى عن ذلك. الشاهد لبس الحرير لكن بقدر معلوم لا يزيد على 4 أصابع، وأباح أن يلبس الحرير للرجال متى ما كانت بالرجل حكة، مرض يسمى مرض الحكة، فإن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أصابه مرض الحكة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يلبس الحرير، فهذه طيبات الله تعالى أباحها لنا، كل جميع ما شئت مما أحل الله تعالى ما دام أنه حلال ليس حراما. أقول مرة أخرى، وليس من الزهد أن يمتنع المرء من أكل اللحوم، أنا لا أكل لحم الخرفان ولا الدجاج ولا البقر ولا الغنم وإنما ولا البيض، وإنما يأكل النبات، ويقول هذا زهد، والله إنه ليس زهد، وإنما هو بعد عن الله تعالى وعن هديه وعما بعث به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يلبس الخشن من اللباس، يلبس الصوف شتاء وصيفا، لما هذا؟ وعلامة تلازم الصوف في الشتاء الصيف، قال هذا زهد وهذا تقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ليست في اللباس الذي أحله الله، وليس في الطعام الذي أحله الله. ودعوى أن هذا زهد وأن هذا تقوى وأن هذا صلاح إنما هو شهرة، يريد أن يشتهر بين الخلق ويريد أن يعظمه الخلق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك لبس اللباس الطيب وأكل الأكل الطيب، وها أنت الآن تسمع أنه شرب المرق، المرق خلاصة اللحم شربه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولبس الجبة الشامية الجيدة صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه وسلم، ولا يغرنك ما ترى من بعض الذين يدعون التقوى ويدعون الزهد طوال الصيف والشتاء رأسه محسود ليس عليه شيء، طوال العام لا يلبس إلا ثوبا واحدا بلون أصفر أو أزرق أو أسود أو أخضر، يأتي إلى الحج أو يأتي إلى العمرة وعليه لباسه لا يزيله. فنرى بعض الأشخاص عليه ثوب أزرق أحمر أخضر يقف بعرفة وعليه هذا الثوب، ما هذا؟ يقول هذا ولي صالح أزرق وأخضر وأحمر وأصفر، لا يحلق شعر رأسي. لما؟ قال هذا ولي صالح طوال عمره لم يزل شعر من رأسي. لما؟ قال هذا صلاح، أهذا أصلح من سيد الخلق؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلقد كان له شعر يضرب عاتقه أو يضرب شحمة أذنه، فلما كان صلوات الله وسلامه عليه في عام حجة الوداع وأتى إلى منى في يوم العيد ذهب ورمى جمرة العقبة، وبعدما رمى جمرة العقبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، ولما نحر هديه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق، ائتوا بالحلاق. فأتى الحلاق معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأشار النبي له إلى الشرش الأيمن، فحلق معمر بن عبد الله شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضرب عاتقه، وبعد ذلك حلق الجانب الأيسر. أيوجد أحد أتقى من رسول الله، أجل من رسول الله، أعلم من رسول الله، أخشى من رسول الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنني أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله. وها هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ترك الشعر تارة وحلق الشعر أخرى، ويوم أن خرج يريد أن يعتمر ويريد أن يحج وأتى إلى الميقات صلوات الله وسلامه عليه، ما خرج من المدينة إلا بعدما اغتسل وتطيب وضع الطيب على رأسه ولم يضعه على ثوبه وتجرد، يعني أزال القميص والعمامة ولبس إزارا ورداء، فعل هذا قبل أن يخرج إلى ذي الحليفة أبار علي والناس يرونه تجرد، هذا يسمى تجرد، تجرد من القميص والعمامة والعباء وما كان مخيطا أو محيطا، ولبس الإزار والرداء والنعلين وركب على ناقته القصواء، وكان على ناقته القصواء رحل رث شداد رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي ريال سعودي واحد، الريال السعودي يساوي 4 دراهم، من ملك 50 ريالا سعودي زايد على طعامه زايد على شرابه زايد على حاجته، إذا حال عليها الحول وجب عليه الزكاة لأنه ملك 200 درهم، الريال السعودي 4 دراهم، فمن ملك 50 ريالا كما ذكر المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله 54 والاحتياط 50 ريال، أنا ملكت 50 ريال في هذا الشهر تزيد على طعامي وعلى شرابي وعلى نفقتي ثم حال الحول جاء العام القادم ومعي هذه الخمسون أو زادت 1000 صارت 20,000 100,000 مليون 100 مليون، الأصل 50 ريال، هذا هو النصاب. إن حال الحول وهذا المبلغ معي زايد نما يعني زاد 50 صارت 1000 صارت 100,000، يجب علي أن أزكي هذا المال من 50 وما زاد. والمقصود الذي أود أن نعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على هذا الرحل وكان يطاطئ رأسه حتى كاد الرأس يمس الرحل، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا يأذيه ولا سمعة. وأتى إلى ذي الحليفة وهو متجرد، يعني أزال الملابس وليس عليه إلا إزار ورداء ونعلين. فلماذا نرى أقواما يدعون الصلاح والتقوى يأتون إلى بلاد الإسلام، يأتون إلى منبع النور، يأتون إلى مصدر الهداية وعليه ملابسه وعليه عمامته وعليه شعره الذي ما أزاله وبيده عكاز يشتهر بين الخلق، يقف الناس بعرفة وهو بهذه الملابس، يقف الناس ويأتون إلى عرفة يوم عرفة والنبي يقول الحج عرفة وهو على هذه الملابس، ويدعي أن هذا هو الصلاح وهذا هو التقوى. لا يقوم التقوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا. فإذا صلح القلب، إذا صلح القلب، صلاح القلب يهيمن على الجوارح. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان القلب صالحا تقيا، هذه الليلة إن استطعت أن تأكل وتشرب مرقة رومي افعل، طيب افعل، مرقة أو لحم حلال افعل، لا شيء عليك بذلك إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الأولى التي يريد أن يتحدث عنها الإمام مسلم، ويورد الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز شرب المرق. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن مرق اللحوم كافة، جميع أنواع اللحم التي أحل الله تعالى لنا، من شربها أو أكلها لا ينتقض وضوءه. أكلت لحم الضان، لحم المعز، لحم البقر، لحم الطير، لحم السباع، كل ما أكلت مما أحل الله تعالى لك أو شربت مرقة لا ينتقض وضوءك. أنا توضأت لصلاة العصر أو صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب أكلت لحم طير، لحم دجاج، لحم ضان، معز، بقر، لا شيء عليه، لا ينتقض بإجماع أهل العلم، إلا ما ذكر الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وتبعه في ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم، وهي أن من أكل لحم جزور أو شرب مرق لحم جزور فإنه متى ما أكل لحم الجزور أو شرب مرقة انتقض وضوءه. من أكل لحم جزور سمبوسك وكان قد توضأ عليه أن يتوضأ فإن وضوءه قد انتقض. توضأ لصلاة المغرب، خرج من بيته يريد أن يصلي صلاة المغرب، وإذا بآله قد طبخوا مرق بعير، الجمل البعير، فشرب من المرق وتمضمض انتقض وضوءه، وعليه أن يجدد وضوءا آخر حتى يصلي صلاة المغرب. واستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن لحم الجزور ينقض الوضوء بحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. حديث صحيح قوي في صحيح الإمام مسلم، وهذا من أصح الكتب بعد كلام الله تبارك وتعالى. توضأوا بالأمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. وجاء إلى النبي رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل والغنم، فأمر من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، ومن أكل لحم الغنم وما أشبه ذلك في الخيار، إن أراد أن يتوضأ وإن أراد أن يبقى على وضوئه. هذا دليل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. الجماهير: الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، قالوا: لا، إن أكل لحم إبل، غنم، بقر، طير، صيد، لا يتوضأ ولا يتعين عليه ذلك. لما؟ وما هو الدليل على ذلك؟ قالوا: جاء حديث صحيح آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كلما مس النار كانوا يتوضؤون منه. من أكل سويق توضأ، من وضع الماء على النار وشربه توضأ، من أكل خبز توضأ، من أكل لحم توضأ، من أخذ خضرة وضعها في ماء على النار ما دام أن النار مست هذا الشيء عليه أن يتوضأ. هذا في أول الإسلام، وبعد ذلك نسخ رسول الله ذلك. فمن أكل سويق أو خبز أو طعام مسه النار لا يتوضأ. إذن قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان آخر الوضوء أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، دليل على أن جميع ما مس النار أصابته النار لا يتوضأ منه، وأن الأمر قد نسخ. الإمام أحمد قال: لم ينسخ، لأن حديث الأول: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. لحوم الإبل مست النار ولحوم الغنم قد مست النار، ومع ذلك لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في لحوم الإبل نعم وأوجب ذلك، وقال في لحوم الغنم إن شئت، وكلاهما قد مسته النار. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وبين هذا، بل قال باللفظ الواحد توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. لحوم الإبل أمر بأن يتوضأ منها بلفظه صراحة، إذن لحم الإبل مستثنى مما مست النار. فمن أكل لحم بعير عليه أن يتوضأ، لأن اللفظ صريح، ولأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح. وعلى أي حال، لو توضأت من لحوم الإبل أينكر عليك الإمام أبو حنيفة لما توضأت؟ أو الإمام الشافعي؟ أو الإمام مالك لما توضأت؟ لا. ولكن إن لم تتوضأ تعرضت للخلاف والخطر، فالأولى أن تتوضأ. فكل من أكل لحم جزور عليه أن يتوضأ إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل لما لا نتوضأ من لحوم الغنم ولا من لحوم البقر، ولكننا نتوضأ من لحوم الإبل، ليه؟ لما؟ العلماء ذكروا العلة وقالوا إن الإبل ليست كالغنم، الإبل خلقت من الشياطين، بمعنى أن الإبل حالها كحال الشياطين. الإبل شامخة عالية مترفعة متكبرة، ولهذا ترى من يملك الغنم رقيق لطيف هين سهل لين ليس بمتكبر. الله جل وعلا يجبله على اللين والرفق. هذه سخلة ولدت اليوم، راعي الغنم يأخذها ويزيل الرفد والوسخ ويحملها معه ويمشي بها كيلو عشرة رقيق رفيع. صاحب الإبل إن ملك بعير إن ملك عشرة، أما إذا ملك ألف فهذا الفداد شامخ عالي أنفه فوق السماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. عمر النعم الإبل، الإبل عزيز عند العرب. من ملك بعير أو خمس أو عشر هذا ثري غني، من ملك ألف خمس آلاف عشر آلاف شاء ليس بشيء. ولهذا ما من نبي بعثه الله تعالى وأرسله إلا وقد رعى الغنم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم في أجياد قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل، كأنه يدرب على العطف على اللين على الرحمة على الشفقة، حتى يصبر على لغواء الناس وعلى شدة الخلق وعلى عدم الاستجابة. ما دام أنه قد سلك هذا الطريق لا بد أن يؤذى، لا بد أن يبلغه ما لا يريد، لا بد أن يجد نفور، كما تنفر هذه الشاة تذهب يمنى ويسرى فلا يأخذ العصا ويضربها في رأسها فتموت، وإنما يدركها فإذا أدركها حملها على كتفه وسار بها حتى يدرك بقية الغنم. ومن هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في معاطل الغنم ولا تصلوا، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطل الإبل. معاطل الإبل المراح الذي تجتمع فيه عند النوم. أنت إذا جاء وقت الصلاة حذار أن تصلي في معاطل الإبل، لأن إذا جاء التاوي لا تترك أخضر ولا يابس، وكلما وجدته في معطنهم ربما أنها تهلكه وتتلفه، عملها كعمل الشياطين. ولهذا إذا حقد البعير على صاحبه ضربه اليوم وغدا وبعد غد وكذا يحقد عليه، فإذا حقد عليه ووجده برك عليه، فإذا برك على من حقد عليه لو أتى 100 من الرجال لا يستطيعون أن يرفع أن يخلصوه من هذا البعير. طباعها طباع الشياطين وأحوالها أحوال الشياطين. وأما الغنم فإنها رقيقة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابط الغنم، المواضع التي تربط فيها، فإنها إذا عادت ووجدتك تصلي لا تؤثر عليك بشيء ولا تؤذيك بخلاف الإبل. فإذا كان الأمر على هذا فليعلم أن من طعم شيئا تأثر بطباع ذلك الشيء. من أكل لحم الغنم يكون رفيق هين رقيق، من أكل لحم الإبل الدم تقوى وصار دمه كدمي قريبا من دم الإبل. ولهذا قال: توضوا من لحوم الإبل ولا توضوا من لحوم الغنم، فإنك إذا توضأت زال الحدة والشدة والكبرياء والعظمة وأصبح الأمر سهلا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقولون لعل هذه الحكمة هي التي دعت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. أما ما يذكره بعض الناس ولا يقول العلماء من أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا القول لأنه جلس في مجلس وأتي بطعام وكان فيه لحم إبل، فلما أكلوا وإذا برجل من أصحابه خرج منه ريح، يعني خرج منه فساء أو طراب، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الذي خرج منه الريح أن يتوضأ وحده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل، يعني من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقام الصحابة جميعا وتوضأوا لئلا يصاب هذا الذي خرج منه الريح بخجل. هذا حديث لا يعرف، وهذا الكلام ليس صحيحا، فإن الحديث الصحيح: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. إن شئت. الحديث الآخر القوي الصحيح: توضأوا بالأمر من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وعلى كل حال لا داعي إلى العلة، ولا يلزمنا أن نعرف العلة، فإذا صح الأمر وصح الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا علينا إلا أن نأتمر، ولا علينا إلا أن نسلك ونتبع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهانا أن نصلي في معاطل الإبل، ونهانا صلوات الله وأمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نتوضأ من لحم الإبل، وأمرنا صلوات الله وسلامه عليه وأباح لنا أن نصلي في مرابض الغنم، وأخبر بأن من أكل لحم الغنم إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. ساقني إلى هذا الكلام الترجمة التي عقدها الإمام مسلم، باب جواز أكل المرأة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية استحباب أكل اليقطين، واليقطين الدباء. يستحب للمرء المسلم أن يحب الدباء وأن يأكل الدباء، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. المسألة الثانية استحباب وليس أمر إلزام، استحباب أكل اليقطين الدبة بجميع أنواعها، الخضراء الصفراء الرومي وغيرها الحائلي، هذا يسمى قرع ويسمى يقطين ويسمى دباء. يستحب للمرء المسلم أن يحب الدباء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، وما دام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أحب الدباء وكان يحب أن يأكل الدباء ويعنى بذلك، وهو حبيبنا ونبينا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي لنا أن نحب ما أحب. وأريد أن أقول لك إن أصحاب محمد نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون محبوب رسول الله، ما أحب رسول الله أحبوه، وما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوه. فلقد لقي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فقال أبو هريرة للحسن بن علي: يا حسن احسر لي عن بطنك، ارفع الثوب عن بطنك حتى اقبل الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه حمله رسول الله وقبل سرته، يقبل النبي عليه الصلاة والسلام سرة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كان مرة أو مرتين، وإنما كان يفعله مرات كثيرة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل سرة الحسن، وقد كبر الحسن بن علي رجل كبير، قال له: أنشدك الله، لما حصلتني توبة حتى أقبل الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله به. هؤلاء القوم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذكر لنا هذه القصة التي تضمنت أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم مرق، وكان في المرق دباء. قال أنس بن مالك: فمن يومها صرت أحب الدباء، وإذا صنع لي طعام وأنا أقدر أن يجعل فيه الدباء صنع وبعض الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. المسألة الثالثة من المسائل التي سيذكرها الإمام مسلم في هذا الباب: إيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا في خانة. حضرنا في صفرة الطعام، دعانا داعي واجتمعنا على الطعام، فأكلت شيء أعجبني، جاز لي أن أوثرك وأقدم هذا الشيء إليك، وأنت كذلك رأيتني أحب شيء في الخوان الصفرة الطعام، تقدم هذا الشيء إلي، تؤثرني، تقدمني حتى أتناول هذا الشيء لأنك تعلم أنني أحبه. ما الدليل على هذه الأمور الثلاثة؟ الدليل على هذه الأمور الثلاثة هذه القصة: عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة يقول: سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن أبي طلحة هذا هو الولد الذي ولد لأبي طلحة في القصة الشهيرة التي وقعت من أم سلمة، من أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. القصة: ولد لأبي طلحة ولد، وتعلق قلب أبي طلحة بالولد، وإذا بالولد يموت، وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه لا يدري ولا يعلم، فما كان من أم سليم أم الولد وزوجي أبي طلحة إلا أن أخذت الولد الصغير، غسلته، طيبته، كفنته، وضعته على السرير وغطته. فلما جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه قال لها: كيف حال الولد؟ قالت: هو على أسكن ما يكون. فلما سمع أبو طلحة هذا اللفظ سر وفرح بأن الولد ساكن، وفهم أن الولد معافى، فقدمت له طعام وقدمت له شراب، فأكل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وشرب، وتهيأت له، يعني زينت نفسها له، وتحركت شهوة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فواقعها وجامعها. ولما انتهى كل شيء بدأت تتحدث معه وتمهل، فقالت لأبي طلحة: لو رأيت حال جيراننا أعارهم قوم عارية. فلما طلب أهلها غضبوا عليه، فقال: ليس لهم حق في هذا، هذه عارية، العارية إذا طلبها صاحبها ترد. فقالت لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه: قم فواري ولد. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الخياط ولم يتردد
ولم يتوقف.
ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام
من هديه أنه يلبي دعوة من دعا
ولا يتردد ولا يتوقف. دعاه يهودي
على إهالة سنخة، زيت سنخ معفن،
وعلى خبز شعير،
فأجاب النبي دعوة اليهودي، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودي.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا يهودي ليس بمسلم،
فأجاب دعوته.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي من وراء ذلك مرامي بعيدة، يأكل طعام ويدعوه إلى الإسلام.
ولهذا يقول أهل العلم
لا مانع من أن تلبي دعوة الكافر اليهودي
النصراني،
لأن طعام اليهود والنصارى حل لنا، كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن لو قدم اليهودي طعاما محرم، أو قدم النصراني طعاما محرم، قدم لحم خنزير، قدم خمر، قدم ميتة، قدم جيفة، لا نأكل.
فالمسلم إذا دعاه اليهودي أو النصراني جاز له أن يلبي، ولكن ينبغي لي ولك أن نحاول في جذب هذا اليهودي أو النصراني أو الكافر أو المشرك إلى الإسلام. ليست بصداقة، لا أقصد من ورائها شيء، لا، وإنما أنا أتألفه وأجعل قلبه يرنو إليه ويتحبب إليه، فإذا مال قلبه إليه عرضت عليه الإسلام فلعله يقبل. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان له خادم يهودي، فلما مرض الخادم خرج رسول الله يزور اليهودي،
يزور خادم يهودي،
ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الخادم أباه، فعرض النبي الإسلام على اليهودي، فنظر الخادم إلى أبيه فقال الأب للولد: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فدخل اليهودي في الإسلام،
ودعا النبي عليه الصلاة والسلام
امرأة يهودية عام خيبر،
أخذ الشاة
سمينة شوتها
طيبتها ووضعت فيها السم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري،
وأخذت هذه الهدية الثمينة وقدمتها لرسول الله،
فبدأ النبي يأكل، وأكل معه رجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يحب الذراع، فنهش من الذراع وبدأ يأكل وينوب من اللحم،
فخاطبه اللحم وأعلمه بأنه مسموم،
فتفهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن أكله.
أما الرجل الذي أكل
فإنه قد مات في الحال،
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل هذه المرأة اليهودية لأنها قتلت المسلم. ولما سألها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن السبب لما وضعت السم في الشاة في اللحم، قالت: أردت أن أعلم
إن كنت رسول الله
صدقا وقاد وحافظا،
وإن كنت كاذبا هلكت ومت.
فهو صادق
ورسول الله حق وليس بكاذب،
ولهذا لم يمت.
وأما الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه
الذي لم يعلم فإنه عندما أكل مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أم سليم أما عملت له حريرة والتمست منه
أن يأتي إلى بيتها ليصلي لها في بيتها،
فأجاب النبي الدعوة
وذهب إلى دار أم سليم زوج أبي طلحة
وقد أعدت له طعام
جميل.
فلما دخل صلى الله عليه وسلم
قال لها:
أين تريدين أن أصلي لك؟ عيني لي الموضع الذي تريدين أن أصلي فيه. فعينت للنبي موضعا
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع،
واتخذته رضي الله تعالى عنها
وأرضاها مصلى تصلي فيه.
وفي هذا دلالة على أنه يسن للرجل أن يعد لزوجه موضعا في المنزل. المرأة تتخذ لها موضع تصلي فيه، موضع معين، الصالون صالون الاستقبال هذا موضع الصلاة، أو أنها تتخير حجرة نظيفة طاهرة تصلي في هذه الحجرة تصلي هذه المرأة. يا إخوان، ومعها أولادها ومعها بناتها تدربهم تعلمهم، على الرجل أن يهيئ البقعة، يهيئ اللباس، تشتري لباس امرأتك لأولادك، تشتري سجاد، حتى هؤلاء البراعم الصغار يتربون من اليوم ويعرفون الصلاة من اليوم. وما أحسن منظر تراه عندما تدخل دارك وإذا بالمرأة لبست لباس صلاتها، خمرت راسها، غطت جسدها، استقبلت قبلتها، كبرت لربها، ومعها بنتاها ومعها أولادها الصغار المميزون تصلي بهم الأم جماعة، لا بأس لا مانع. الأم تصير إماما، تتوسط أولادها عن يمين عن يسار، بناتها الكبار الصغار. إذا كانت ثم بنت متعلمة قارئة تصلي به بأهل البيت، الظهر العصر المغرب العشاء الصبح يصلين جماعة ويكتب الله تعالى لهن أجر الجماعة.
هذه أمور يا جماعة الإسلام ينبغي لنا أن نهتم بها.
أما أن تبقى المرأة لا أدري
أصلت أم لم تصل، أصلى أولادها أم لم يصلوا، والله سيسألنا الله تبارك وتعالى عن هذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول:
يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون.
وكانت توجد بطيبة
الطيبة مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه
امرأة
تسمى أم ورقة.
أم ورقة
أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصلي بأهل بيتها أم ورقة
بنت نوفل امرأة كبيرة
معها خادمات معها صبية معها فتيات لها مؤذن
إذا حان وقت الصلاة أذن مؤذن أم ورقة في المدينة
فتقوم أم ورقة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم وتصلي لأهل بيتها لأن المرأة جاز أن تكون إمامة تأم
النساء تأم الصبيان
تأم الصغار لا بأس تأم الخادمات
دورنا اليوم بها خدم
خادمات ربما أن الدار الكبيرة توجد فيها 5، 6، 4، 3 ربة البيت
تعين لها موضع
إذا أذن المؤذن هيا توضأوا لنصلي
فيرعون إلى مسجد البيت
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلاة المرأة في مسجدها
يعني مسجد بيتها
يعني أنها تتخذ لها مسجد في البيت
صلاة المرأة في مسجدها
أفضل من صلاتها في مسجد قومها
وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع
فلنعلم النساء ذلك
ولندرب النساء على ذلك ولنهيئ للنساء الوسائل التي تجعلهن يتقين الله
يصلين يخشين الله
تبارك وتعالى ماذا تعد؟ تعد البقعة داخل البيت تعد لها اللباس الخمار الشرشف الكبير الذي يغطي ظهور قدميها فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه جاءت إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تسأل يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار المرأة تصلي في ثوب قميص وخمار يغطي الرأس وليس عليها إزار سراويلات هذا سؤال هام الذي تولى هذا السؤال امرأة عظيمة أم سلمة
زوج النبي
أيجوز للمرأة أن تصلي بدرع وخمار وليس عليها إزار أنا الآن لو سألني سائل أتصلي المرأة في خمار يعني ما يغطي شعر رأسها ودرع أقول جائز لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم مغاير جواب النبي بشكل آخر أولا سألها رسول الله
لما قالت أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار
أجاب رسول الله نعم
إذا كان الدرع سابغا طويل فضفاض
يغطي ظهور قدميها
إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
أنا عندما تسألني المرأة تصلي في بيتها بدرع وخمار أقول تصلي ما لاحظت أن هناك أشياء يجب أن توارى لأن الله حق أن يستحيا منه
وملائكة الله تعالى استحى منها
لأن ملائكة الله تعالى تأتي وتشهد ولأن الملكين يكتبان ولهذا متى ما كانت مصلية متقية لله عليها أن تكمل تقواها
بأن تغطي رأسها شعر الرأس تغطيه
يا مقدمة على الله مقبل على الرب بالله عليه. إذا كان شعر الرأس غطى هل الساعد يكون مكشوف؟ تقول إنها تصلي وترفع يديها الله أكبر وإبطها يظهر والله يتقبل؟ لا. ولذا در سابغ طويل، ويشترط في هذا الطويل أن يغطي ظهور القدمين، يعني لا تصلي وظهور قدميها باديتان. هذا ليس من قول العلماء، وإنما هذا قول سيد العلماء، ولهذا يهيأ لها الموضع البقعة، ويهيأ لها اللباس، ولها أن تكون إماما تأم. المرأة تأم، وما الدليل على أنها تأم؟ الدليل ما ذكرت لك، أم ورقة لها مؤذن ولها خادم خدم ولها صبية ولها أهل بيت، أذن النبي لها أن تأم أهل دارها. كذلك لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يسكن العقيل، له قصر في العقيل، وادي العقيل، وسعد خال رسول الله، وسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه من المبشرين بالجنة، وسعد رضي الله تعالى عنه قائد حروب فارس، وسعد رضي الله تعالى عنه اول من رمى بسهم في الاسلام، مات وحمل على اعناق الرجال من العقيق الى مسجد رسول الله، يريدون ان يدفنوا بالبقيع. فلما علمت عائشة رضي الله تعالى عنها التمست ادخال سعد في المسجد لتصلي عليه. الصحابة ما كانوا يصلون على الجنائز في داخل المسجد، وإنما يوجد بقعة وموضع مخصص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه على الجنائز، والموضع معلوم إلى اليوم. وصلى الجنائز على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى وقت قريب أنا أعلم تماما أن جماعة ما كانوا يصلون على الجنائز إلا عند باب جبريل. إذا خرجت من باب جبريل عن يمينك يوجد موضع محجوز إلى اليوم محجوز، صلى رسول الله فيه على النجاشي يوم مات، وبلغ النبي الخبر، الله جل وعلا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن عظيم الحبش النجاشي مات وكان مسلما، فخرج النبي إلى المصلى وقال لهم ونعى لهم موت أخيهم النجاشي. النجاشي دفن هنالك بالحبشة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، يعني مصلى الجنائز، وأمرهم أن يصفوا صفوف، وصلى رسول الله على النجاشي وهو غائب. وهذا دليل جواز الصلاة على الغائب. مسلم ملك عظيم أسدى للمسلمين خير، الصحابة هاجروا إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. الإسلام وصل إلى الحبشة وذهب المسلمون إلى الحبشة قبل أن يأتوا إلى المدينة مرتين بإيعاز من رسول الله، أمرهم أن يذهبوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، وفعلا ذهب الصحابة ووجدوا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأراد الله تعالى لهذا الرجل الخير فأسلم. ولما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا، فخرجوا وصلوا عليه وهو في الحبشة، كبر عليه 4 تكبيرات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم الصلاة على الجنائز في هذه البقعة صلى الله عليه وسلم. لكن لما كثر العدد، تسع المسجد، كثر المصلون، أنذهب إلى هذه البقعة الصغيرة نصلي فيها؟ فإننا لو خرجنا للصلاة البقعة لا تكفي 100 رجل، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتسع اليوم على أقل تقدير 200,000 مصلي، أيصلي على موتانا، نصلي على موتانا داخل المسجد حتى يصلي هذا العدد الكبير الجم؟ وما من رجل مسلم يموت يصلي عليه 40 أو 100 ويشفعون له عند الله إلا شفعهم الله فيه. هؤلاء 40 إذا دعوا، 100 إذا دعوا، يقولون في دعائهم: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا شيء عظيم. إذن الصلاة داخل المسجد جائزة. ولنا دليل أيضا على الجواز، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى على جنازة في المسجد، حتى يبين لنا أن الصلاة في المسجد جائزة. ما صلى على ابن بيضاء إلا في المسجد. احتجت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث لما طلبت أن يدخل سعد، فأدخلوا سعد وصلت على سعد ومعها نسوة، وقفت عائشة في الوسط، النسوة عن يمينها وعن شمالها، وكبرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها 4 تكبيرات، ودعت لخال رسول الله وسلمت، فما أنكر عليها أحد، والصحابة متوافرون ما أنكروا عليها صلاتها، وإنما أنكروا عليها إدخال سعد في المسجد. لما عائشة ادخلت سعد في المسجد؟ لما لم تصلي عليه في مصلى الجنائز؟ لكن من أنكر على عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها فقيها، عائشة عالمة، عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنكر عليها قالت: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء إلا في المسجد. يعني أن صلاتي في المسجد أمر جائز. إذن الصلاة داخل المسجد على الجنائز جائز. وأمر آخر، المرأة جاز لها أن تصلي على الجنائز إذا جيء بجنازة ونودي. الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل، يجوز للنسوة أن يقمن ويصلين، ولا يقال المرأة لا تصلي على الجنازة. المرأة تصلي على الجنازة إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود دعاء دعي؟
ومن الذي دعا رسول الله؟
هذه المرأة الصالحة
عينت له الموضع،
قام وصلى في الموضع،
وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم
من صلاته أعدت له طعام، فورت لحم، وضعت عليه دقيق،
فأكل النبي من اللحم،
وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من المرق ومن الدقيق المختلط في المرق. ولما أراد أن يخرج تلطفت
ولزمت رسول الله برد،
وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو يديمك أنس، لا تنساه،
ارفع يديك إلى الله تعالى له،
سل الله له.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بالأدعية التي علمت.
أخيرا أذكر لك دعوة أخرى
دعيها رسول الله وأجاب،
وما دعي النبي إلا أجاب. وأنا أنبه على هذه النقطة،
لأن بعضنا اليوم يدعى،
يدعى لوليمة، يدعى لعقيقة سابع، يدعى لفرح قادم، فعندما يدعى ينظر في الداعي، ايش وزنه، ما مقداره،
يستحق ان ادخل داره،
انا ادخل داره يستحق ام لا، يعني كل من هب ودب يدعوني، فقير ما عنده صالون استقبال، عنده غرفة واحدة وربما يطبخ الطبخ، خليه على الله، يمكن ملوث، يمكن فيه كذا، يمكن فيه كذا، يعني كل من دعانا ناتي، نعم ناتي، كل من دعاك ادعو، اذا دعاك لبي، ان شئت اكل، وان شئت دعوت، وان شئت صليت،
المهم انك تدخل السرور في قلبي.
جاء اعمى الى رسول الله يدعوه،
هذا الاعمى هو عتبان بن مالك
الانصاري رضي الله تعالى عنه، من اهل قباء ايضا، عتبان بن مالك يريد من النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي له في موضع حتى يتخذه مصلى، مصلى نوافل لا فرائض، الفرائض لا يصلونها في البيوت، وإنما يصلون النوافل في البيوت رضوان الله عليه،
لأن عثمان هذا نفسه هو الذي جاء يستأذن ودخل بيت عائشة:
يا رسول الله، إني شاسع الدار وإنني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلماء، وفي بيني وبين المسجد وادي كثير الهوام،
فهل لي رخصة يعني أن نصلي في البيت؟
فقال النبي: نعم، أعمى لا قائد له، بينه وبين المسجد وادي كثير الهوام، قد تكون الليلة الظلماء المطيرة، هذه كلها أشياء تسمح بأن يصلي في البيت ولا يحضر إلى المسجد، ولا يحضر إلى المسجد. فلما أجاب النبي بهذا الجواب وخرج الرجل الأعمى وولى، دعاه رسول الله تعالى فأتى، فوجه النبي إليه سؤال، سؤال للأعمى الذي لا قائد له، الذي سمعت الملابسات التي تبيح له أن يصلي في البيت، فقال له: أتسمع النداء؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه الكلمة تسمعها بأذنيك؟ حية، هلموا واقبلوا، هذا معنى حية، مو هيا بالهاء، لا، حية على الصلاة قليتها مرة واحدة، لا، حية على الصلاة مرة أخرى. واليوم أيضا بمكبر الصوت والله يشنشن ويطنطن، حي على الصلاة، حي على السلام، حي على الفلاح، لأن مجيئك ودخولك وإقبالك وصلاتك فلاح ونجاح وفوز عند الله تعالى، هذا هو الفلاح. أتسمع النداء؟ قال نعم أنا أسمع، مسجد قباء قريب مني، ودار عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موضع قريب من بستان الشربتني اليوم. إذا رأيت مسجد بين بنات النجار أو مسجد الجمعة شمالي مسجد الجمعة يوجد مسجد صغير يقال هذا مسجد عتبان بن مالك. طبعا المؤذن إذا أذن في مسجد قباء يسمع من كان هنا، فلما قال نعم قال أجب أجب، هكذا قال لي جبريل آنفا. هذا الكلام ليس من عندي، وإنما هذا الكلام جاء به جبريل من عند الرب. ولهذا قال الإمام أحمد وجماعة كثيرة كبيرة من أهل العلم من سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح وليس له عذر، إذا صلى لا صلاة له. واستدلوا بحديث صحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. المهم صلى له رسول الله، وبعدما صلى رسول الله انعقد مجلس، مجلس علم، مجلس خير، بدأوا يتذاكرون ويسألون رسول الله، والنبي تفقد الصحابة فلم يجد رجلا ويسمى مالك ابن الدغشم، مالك ابن الدغشم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين مالك ابن الدغشم؟ ما أراه فيكم؟ يعني الإمام يتفقد الرعية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين في صلاة الصبح فيقول أين فلان؟ أحاضر فلان؟ أشاهد فلان؟ كما كان يفعل في نجد، أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أحاضر فلان أم لا؟ ويا ليت الأئمة يعيدون هذا الأمر، الأئمة في المساجد في الأحياء لو يعملون بهذه السنة، وبخاصة في صلاة الصبح. أين عمر محمد؟ والله عمر محمد نايم مشخر ما حضر صلاة الصبح. لما لم يحضر؟ لما لم يأتي؟ أهو مريض؟ أهو معذور؟ لا، ما هو معذور ولا مريض، والله مسكين سهران طول الليل. ولما أذن المؤذن ما استطاع أن ينهض، هذا عمر محمد سهران طول الليل يا إخوان. يذاكر كتاب الإمام مسلم، يتذاكر مع رفقائي في دين الله وشرع الله، يقوم قام وصلى الليل 11 ركعة أو 8 فغلبته عيناه، إذا كان العذر هو هذا لا بأس. من نام عن وتره أو عن صلاته فليصلي متى أصبح أو ذكر ولا إثم عليه، ولكن بصراحة إذا كان سهر، نحن الآن في رمضان نتصارع على البلوغ أحسن، أو على السيجة أو على الكيرم، واسمحوا لي أن أقول أنا ما أعلم لعبة سيئة خبيثة أضر من لعب البلوط.
لما؟
الجواب عندي، والله لو دعاه أبوه ويلعب لا يريد أن يجيب أباه، ولو دخل وسلم مسلم السلام عليكم ما رد عليه أحد، لأنه يريد أن يغلب. يا أخي يبغى يفوز القهوة، يريد أن يغلب في القهوة. لو مرض مريض لا نريد أن نتحرك، لو قال مات ميت لا نريد أن نشيعه، نريد أن ننتهي. ولا يذكر الله، لا يذكر الله ولا يصلى على رسول الله في هذا المجلس. واسمعوا ما قال رسول الله: ما جلس قوم مجلسا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، ترة بكسر التاء وفتح الراء، ترة يوم القيامة، حسرة وندامة. يا ليتني ذكرت الله، يا ليتني فعلت. ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أمضيها في هذا اللعب وأمضيها في هذا المجلس، والله لو نمت لكان خيرا لي. وإذا ما كان يوم القيامة لا تزول عدا قدم العبد حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت هذا العمر. على كل حال، أذن النبي صلى الله عليه زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان وصلى في بيت عتبان، وجاء ذكر هذا الرجل، فلما لم يوجد قال رجل: إنه منافق يا رسول الله، هذا مالك بن الدغشم دائما مع المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يشهد أن لا إله إلا الله؟ ألم يصلي؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بمنافق. أبحثت عن قلبي؟ أفتشت أنقبت عن قلبي؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصم المرء بالنفاق ما دام أنه مصلي، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولم نر منه أمرا يدعو إلى النفاق.